أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الدين الخالص
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وسار على طريقه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا غدا في دار كرامته في الفردوس الأعلى بمنه وفضله ورحمته، إنه جواد كريم. وإني أشكر الإخوة الذين سعوا في إقامة هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعله في موازين أعمالهم وأن يثيبهم على فعلهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصواب في الأقوال والأعمال، إنه سميع الدعاء. اللقاء في هذه الليلة يا أيها الأحبة، كما قال أخونا، الدين الخالص. وقد تلا علينا أخونا جزاه الله خيرا سورة البينة، وهي سورة عظيمة فيها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا هو الأمر الإلهي، أن يكون الدين خالصا لله تبارك وتعالى. فما معنى كلمة الدين وما معنى كلمة الخالص؟ لأنها إذا اتضحت في الأذهان عرفنا ماذا يريد الله منها. إذا عرفنا معنى كلمة الدين وعرفنا معنى كلمة الخالص، عرفنا الواجب الذي كلفنا الله تعالى به. الدين في أصل لغة العرب، كما قال أبو الحسين بن فارس في معجم مقاييس اللغة، هو الذل والانقياد. هذا هو أصل كلمة دين في اللغة، الذل والانقياد. فالدين إذن هو الذل والانقياد لله تبارك وتعالى، والذل والانقياد هما الطاعة. فالدين هو طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة الله تعني كمال الذل لرب العالمين عز وجل وكمال الانقياد له سبحانه، حبا وتعظيما وتألها لربنا جل جلاله. فإذا تبين أن الدين هو الذل وهو الانقياد، فمعنى ذلك أن الذي له غاية الذل وغاية الانقياد هو الله وحده لا شريك له، فلا ذل ولا انقياد ولا خضوع ولا طاعة لغير الله تبارك وتعالى. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الوالد وطاعة الزوج هذه وغيرها مما أمر الله تعالى به فهي داخلة في طاعة الله تبارك وتعالى. الخالص هو النقي الصافي الذي ليس فيه شيء من شوائب الشرك ولا من شوائب البدعة، وليس فيه شيء من الأمور التي تنقص كمال الدين من كبائر الذنوب وغيرها، وسأتحدث عن هذه إن شاء الله في هذه الليلة. هذا الدين الخالص هو حق الله على العباد، هو الذي خلقت أيها المسلم من أجله، يقول ربك تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. فهذا هو الذي لله، ألا لله الدين الخالص، فهذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يذلوا له وينقادوا لأمره ويطيعوه سبحانه وتعالى في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه. والدين الخالص هو دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الدين الخالص الذي أمرت به هو هذا الدين الذي اسمه دين الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد لله تعالى بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهل الشرك. هذا هو الإسلام الذي أمرت به يا أيها المسلم. الاستسلام لله بالتوحيد إسلام تام لرب العالمين، ومعنى الاستسلام معناه أنه لا توجد معارضة، بل تمثيل تام وتمثيل ثوري لأوامر الله ورسوله، فهذا هو معنى الاستسلام. والانقياد له بالطاعة، ينقاد المسلم بقلبه وينقاد بجوارحه وينقاد بلسانه بطاعة الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أنه لا ينقاد لطاعة تخالف طاعة الله جل وعلا. والخلوص من الشرك يعني أن يتخلص المسلم من كل الشرك من كبيره ومن صغيره، فيبرأ المسلم من الشرك، يتركه ويتبرأ منه ويبغضه بقلبه، هذا هو الخلوص من الشرك، تتركه وتتبرأ منه وتبغضه، هذا هو معنى الخلوص من الشرك. فليس من ترك الشرك واحد فقط يعتبر مسلما، بل لا بد أن يبرأ منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات أو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فلم يقل إنه يحرم دمه وماله بمجرد قول لا إله إلا الله، لا، بل كفر بما يعبد من دون الله، ومعناه الكفر بالشرك، وهو ما ذكرت: ترك الشرك والبراءة من الشرك وبغض الشرك وأهله، فهو مفاصلة تامة بين المسلم الموحد الذي انقاد بوجهه وبقلبه لرب العالمين، وبين ما يناقض ذلك من الشرك والوثنية والخرافة والضلالة. وقد قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. غير الإسلام هو الشرك، وهو كل دين باطل من يهودية أو نصرانية أو شرك أو مجوسية أو بوذية أو هندوسية، فكل ذلك يعد من الذي لا يقبله الله تبارك وتعالى. وهذا الدين الخالص، هذا الإسلام، هو ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا من جهل حظ نفسه، فجهل مصلحته فابتعد عن ملة إبراهيم فأصبح من الخاسرين. هذا الدين الخالص الذي أمرنا الله به قد أكمله الله عز وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لنبيه في حجة الوداع في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني تم الدين وكمل، ولا يحتاج الدين لشيء من الزيادة، كما أن الدين أيضا لا يحتمل شيئا من النقصان، فالله عز وجل يأمرنا أن نأخذ بالدين هذا كله كاملا. أيها الإخوة، وإن العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى لا بد فيه من شرطين أساسيين. أما الشرط الأول فهو أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون العمل صوابا موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص هو الأمر الأول والمتابعة هي الأمر الثاني. الإخلاص أن تكون النية لله، أن تكون النية في عملك لله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالنيات حينما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالصور والأجسام لا يعبأ الله بها إذا كانت النية فاسدة. فلا بد أن تكون نيتك لله تبارك وتعالى، وأن تكون أعمالك سواء كانت أفعال أو أقوال، سواء كانت من أمور القلوب من الحب والبغض وغيره، أو كانت من أفعال الجوارح، يجب أن تكون لوجه الله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذا إسلام الوجه معنى إخلاص النية وإخلاص القصد لله تبارك وتعالى. فلا يعمل المسلم في قلبه رياء، ولا يعمل المسلم في قلبه نفاق، ولا يعمل المسلم من أجل فلان أو فلان. فكما أنك يجب أن تصلي لله تبارك وتعالى وحده، فكذلك كل الأعمال يجب أن تكون خالصة لله من أجل أن تكون مقبولة ومن أجل أن تتابع عليها. أما إذا كان العمل لغير الله فهو غير مقبول. إذا كانت النية مدخولة، النية مغشوشة ليست خالصة، فالعمل غير مقبول حتى لو كان جهاد. ولذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني من فرط شجاعته يحب القتال، والرجل يقاتل حمية يعني محاماة عن قبيلته، والرجل يقاتل رياء يعني من أجل أن ينظر مكانه في المعركة، من أجل أن يرى الناس بطولته، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم بمجرد القتال وبمجرد الفعل، لا، إنما حكم بأمر القلب، بقصد القلب. من قاتل لتكون كلمة الله، يعني وقصده أن تكون كلمة الله هي العليا. ذاك الذي قاتل شجاعة أو قاتل حمية لقبيلته أو حمية لبلده أو قاتل رياء من أجل أن يرى أنه بطل وشجاع، قد يموت، قد يقتله الكفار، ولكن مع ذلك ليس شهيدا. لماذا؟ لأن النية مغشوشة، النية مدخولة ليست خالصة لله تبارك وتعالى. وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. وانظر يا أخي إلى تأثير النية. يحدثنا أبو بكر رضي الله عنه فيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من الطبيعي يا إخوان أن يرد سؤال إن الرجل العاقل فيقول: القاتل عرفنا ذنبه، لكن ما ذنب المقتول؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا السؤال ورد على ذهن أبي بكر فقال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل دخل النار لأن سفك الدم الحرام، لكن ما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انظر يا إخوان، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى نيته، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا جوزي بنيته السيئة، جوزي بنية السوء. هذا هو الشرط الأول لأجل أن يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى، أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، يكون القصد لرب العالمين. وهذا القصد يا إخوان لا يعلمه إلا الله. قد يدخل إنسان فيرى فقير فيخرج 10 ريالات ويعطيه، فنحن لا نعلم هل قصده وجه الله عز وجل، او قصده الرياء والسمعه، او انها عاده من عاداته، عاده له بدون نيه. هذا شيء ما نعرفه لانها امر قلبي، لا يعلم ذلك الا علام الغيوب. ولولا ان هذه النيه لا يعلمها الا الله لما استطعنا ان نمشي في الاسواق، نسال الله ان يعفو عنا، لانفضح الناس، لان كثيرا من اعمالنا نسال الله العافيه فيها خلل. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون العمل صواب، ان يكون العمل صحيح موافق لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون العمل بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ياتي الانسان يا اخوان مخلص، يكون مخلص شديد الاخلاص لله وللرسول، شديد الاخلاص في عمله لنصره الله ورسوله، ولكنه يعمل خطا ليس صوابا. اعطيكم يا اخوان مثال بسيط. لو ان شخصا دخل الى المسجد هنا فوجدنا قد صلينا المغرب وهو جاهل ما يعرف كم الصلاه، لكنه مخلص يريد ان ينقذه الله من النار، فصلى المغرب 5 ركعات، هل تكون هذه الصلاة مقبولة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يصلها وفق شرع الله ورسوله، صلاها بشرع مبتدع، بشرع جاء به هو. ولذلك يا إخوان ليحرص المسلم على أن تكون عبادته وفق الشرع. إذا أردت الحج فعليك يا أخي الكريم أن تعرف أحكام الحج حتى لا تتعبد على ضلال وعلى جهل. وقد ذكر العلماء أن سبب ضلال النصارى أنهم تعبدوا لله ولكن بدون علم، بدون شرع. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني كانت نيتهم في ابتداعهم نية صحيحة يريدون رضوان الله، ولكنها كانت خطأ لأنها لم تكن على أساس من وحي الله تبارك وتعالى. فإذا أيها المسلم، عملك لن يكون صواب، لن يكون مقبولا عند الله، ولن تثاب عليه إلا إذا كان صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام القاعدة في هذا الموضوع، فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود غير مقبول حتى يا إخوان لو كان مخلص. فرب إنسان يخلص ولكن يخطئ الصواب ويضل عن طريق الهدى. ولذلك لا بد من الأمرين، لا بد من العلم النافع ولا بد من العمل الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أن كل من تعبد لله بشيء لم يأت به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أمر محدث، وإذا كان أمرا محدثا فهو غير مقبول. إذن الخلل في الأعمال إنما يأتي من التفريط في أحد هذين الشرطين، إما شرط الإخلاص أو شرط الصواب. الشرط الأول الذي هو شرط الإخلاص هو نفسه معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والشرط الثاني شرط الصواب هو نفسه معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة. شهادة أن لا إله إلا الله هذه الكلمة التي نقولها والتي لا يقبل الله من إنسان عملا حتى ينطق بها وحتى يعتقدها، ما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ هل هي كلمة تقال باللسان؟ وهل المسلمون عرفوا معنى هذه الكلمة؟ يا إخوان لو أن المسلمين عرفوا معنى لا إله إلا الله على حقيقتها وفهموها كما أراد الله ورسوله وعملوا بمقتضى ذلك لما رأيت منكرا ولا انحرافا. إن معنى لا إله إلا الله كما بينه العلماء أنه لا معبود بحق إلا الله، والإله هو المعبود المطاع الذي تذل وتخضع له الرقاب، فهذا هو الإله المعبود المطاع. وقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني. وقال بعض العلماء: يعني إلا لآمرهم وأنهاهم، ومعنى ذلك أنه فسرها بالطاعة، أن العبادة هي طاعة الله ورسوله. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله يا أيها الأخ الكريم تعني أنك تعلن وتعتقد أنه ليس هناك معبود إلا الله تبارك وتعالى، ليس هناك معبود حقا إلا الله، وأنك تعلن وتعتقد أن الله تعالى وحده هو المطاع الذي منه تؤخذ الأوامر والنواهي، تؤخذ منه التشريعات سبحانه وتعالى. فالشرع ما شرعه، والباطل ما أبطله، والحلال ما أحله، والحرام ما حرمه. وإذا تبين ذلك فمعنى هذا أن المسلم لا يتوجه بقلبه إلا لله، فالقلب يكون قاصدا لله وحده تبارك وتعالى. فالقلب لا يتوجه إلا لله، ولا يتعلق إلا بالله، ولا يخضع ولا يذل إلا لله. وإذا هو لا يعطي كمال المحبة إلا لله، ولا يعطي كمال التعظيم إلا لله، ولا يخاف إلا من الله عز وجل، ولا يرى أن الرزق والأجل وغير ذلك عند أحد إلا عند الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله الحقيقي. طاعة تامة، خضوع تام، ذل تام، أخذ التشريع والأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى مما جاء في كتابه أو شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك إذن تطبيق الإسلام كاملا تطبيقا صحيحا. فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، أن يؤخذ الدين عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشهد أن محمد رسول الله حقا فتعتقد ذلك بقلبك، أن الله أرسله بهذا الدين، وأن طاعته واجبة، وأن كل ما قال فهو حق، فتأخذ ما قال به وأمر به، وتنتهي وتبتعد وتجتنب كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصدق كل ما أخبر به، وتعلم أنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد هذان الأمران، طاعة الله تعالى وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن دينك أيها المسلم أصبح دينا خالصا، فهذا هو الدين الخالص. أيها الإخوة، إنه لا بد من فهم الشهادتين فهما صحيحا، ولا بد من فهم الشهادتين فهما شموليا تاما، فإن الشهادتين تتضمن دين الإسلام كله. والإسلام يا أيها الإخوة ليس مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، وليس في الإسلام أن تقول لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، لا، ليس هذا هو الإسلام فقط. الإسلام شامل لكل أمور الدنيا. الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام، والحج، وكل ما أمر الله به، وكل ما نهى الله عنه. كل ما أمر الله به فعله من دين الإسلام، وكل ما نهى الله عنه فاجتنابه من دين الإسلام. إذا دين الإسلام كامل في كل أمورك، وأنت جنين في بطن أمك لك أحكام شرعها الله ورسوله، ثم بعد ولادتك هناك أحكام، ثم بعد أن تكبر هناك أحكام، في زواجك، في حياتك الزوجية هناك أحكام، في علاقتك مع الناس واختلاطك بالناس في العمل وفي الشارع وفي المستشفى وفي السوق وفي كل مكان لك أحكام، في تعاملك في البيع والشراء هناك أحكام، في كل أمور الدنيا هناك أحكام شرعية. فهذا هو دين الإسلام حقيقة. أيها الإخوة، لقد جاءت الآيات الكريمات آمرة للمسلمين أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، وأن يحذروا من الخلل في إخلاص الدين. فإن الله تعالى قال سبحانه في أول سورة الزمر، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فتأمل أيها المسلم قول الله عز وجل، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أن هذا القرآن نزل بالحق، نزل بالدين الحق، وهذا الدين الحق هو أن تعبد الله تعالى مخلصا متوجها له عز وجل بكل قلبك، بكل قصدك، بكل إرادتك، لا يكون في إرادتك انحراف للدنيا، ولا يكون في إرادتك اتباع للهوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى من توجه بقلبه إلى الدنيا عبدا لها فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخبيلة، تعس وانتكت وإذا شيك فلن تقش. فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عابدا للدينار وعابدا للدرهم، عابدا للمال. لماذا؟ لأنه أصبح المال هو الذي يأمره وينهى، أصبح كلما رأى المال في مكان اتجه إليه سواء كان حلال أو حرام، لا يسأل عن حلال أو حرام، سواء كان بالربا أو كان بالرشوة أو كان بالغش أو كان بالخديعة والمكر أو كان بالظلم والغصب أو كان بالخصومة الكاذبة والأيمان والحلف الكاذب، فهذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم. ألا لله الدين الخالص، يعني حق الله عز وجل الدين الخالص التام، فإن الله لا يرضى إلا ما أريد به وجهه، لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل في بقية الآيات أن الكافرين إنما كفروا حينما اتخذوا من دون الله أولياء. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأشركوا بالله عز وجل حينما توجهت قلوبهم لغير الله قاصدين النفع أو قاصدين دفع الضر، فتوجهت قلوبهم إلى غير الله زاعمين أنها تشفع لهم عند الله وأن بإمكانها أن تنفعهم، فجعلهم الله تعالى كفار. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وهذا وعيد من الله عز وجل لمن لم يخلص في الدين، فإن الله سوف يحكم فيه يوم القيامة. لمن أشرك بقلبه، لمن توجه بقلبه لغير الله، لمن أراد بأعماله غير الله، سواء أراد الدنيا الدينار والدرهم أو أراد الهوى واتبع شهوته أو أراد غير ذلك. وقال الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هذه الآيات قبلها آية من الجدير أو من الحسن أن نذكرها، هي قوله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فذكر الله تعالى عن أهل الجاهلية، وهذا ينطبق على الجاهلية الأولى في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وينطبق على كل جاهلية إلى يوم القيامة، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية سواء في زمان الرسول أو في زماننا أو بعد زماننا. ذكر الله عنهم أنهم يفعلون الفواحش، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا، يعني إذا نهوا عنها قالوا والله هذا من أيام الآباء والأجداد. ومعنى ذلك أيها المسلم أن تحذر من اتباع الآباء والأجداد فيما هو محرم، فإذا كان الآباء والأجداد عندهم عادات محرمة مخالفة لشرع الله فعليك أن تتجنبها طاعة لله ورسوله، وإياك أن تتمسك بأفعال الآباء والأجداد فتكون ممن يحتج بأفعال الآباء والأجداد على شريعة الله. قالوا وجدنا عليها آباءنا، ولكنهم أيضا يزعمون أن آباءهم كانوا على حق فيقولون والله أمرنا بها، يعني أن آباءنا ما فعلوها من فراغ إنما فعلوها لأن الله أمر بها. فالله يرد عليهم ويقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب بماذا يأمر الله؟ قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي بالعدل. القسط والعدل، العدل في الأقوال والعدل في الأعمال والعدل في الاعتقادات، العدل في كل شيء الله تعالى أمر به، والعدل الحق هو التوحيد. فالشرك ظلم كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، والمعصية ظلم يظلم الإنسان نفسه. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، يعني بالمعاصي. قل أمر ربي بالقسط، العدل في كل شيء، وأعظم العدل هو توحيد الله عز وجل، وإخلاص الدين لله عز وجل، وأعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني صلوا لله مستقبلين القبلة في كل مكان أذن الله به، وهي المساجد، والمساجد هي الأرض كلها كما جعلها الله للمسلمين مسجدا إلا ما خصه الدليل كالمقبرة ونحوه. ثم قال وادعوه مخلصين له الدين، ادعوا الله بقلوبكم متوجهين إليه وحده، وإياكم أن تعلقوا قلوبكم بغيره. حذاري أيها المسلم أن يلتفت قلبك إلى غير الله، إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى مشعوذ أو إلى أي شخص في هذه الأرض، مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فيها في طيال هذه الكلمة إنذار وعيد، كما بدأكم أن خلقكم الله عز وجل حينما ولدتم بطون أمهاتكم عراة حفاة غرلا غير مقتولين ستعودون يوم القيامة، يعني كما ولدتم ضعفاء مساكين لا تملكون لأمر أنفسكم شيئا، كذلك أيضا تبعثون يوم القيامة وأنتم ضعفاء مساكين. أيها الإخوة، إن الدين الخالص أيضا هو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنجاة مرتبطة بالتمسك بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تمسكا كاملا. وقد أمرنا الله تعالى بذلك في كتابه الكريم حين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله واقبلوا شرائع الإسلام كاملة، ولا تأخذوا بعض شرائع الإسلام وتتركوا بعضا. فالتمسك التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو معقب النجاة، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، هذه ثمرة اتباع الرسول، ثمرة اتباع الرسول يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال قل أطيعوا الله والرسول، يعني إن كنتم صادقين فأطيعوا الله والرسول، فهذا هو حقيقة الدين. فأما من تولى عن طاعة الله ورسوله فهو كافر، قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالتولي عن طاعة الله ورسوله كفر، وأعظم شيء يطاع الله فيه ورسوله هو توحيد الله وإخلاص الدين لله. فمن لم يخلص الدين لله، ومن التفت بقلبه عن طاعة عن توحيد الله عز وجل وأشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، فإنه من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، إن التمسك بالعقيدة الصحيحة هو أساس الدين الخالص، إن التمسك بالتوحيد الحقيقي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو أصل الدين الخالص. والتوحيد الحقيقي معناه أن يكون المسلم مفردا العبادة لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولا يتوجه بقلبه إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله، ولا يخاف إلا من الله عز وجل. فهذا هو التوحيد، ولقد فصل العلماء أمور التوحيد وبينوها في كتبهم، كما بين ذلك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه القيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إن التمسك بالعقيدة الصحيحة كما يعني التمسك بتوحيد الألوهية، فإنه أيضا يعني تحكيم الشريعة واتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. إن تحكيم الشريعة أصل من أصول الدين، وإن اتحاكم إلى غير الشريعة كفر برب العالمين. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله راضيا عالما متعمدا أو دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أيضا عن رضا وعن علم وعمد فإن ذلك يكون كفرا برب العالمين واتباعا للطاغوت. نسأل الله العافية والسلامة. وإن من العقيدة الصحيحة أن يكون ولاء المسلم لله ورسوله والمؤمنين وأن يكون متبرئا من الكافرين كما قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فحصر الله الولاية في ثلاثة: كلمة إنما في لغة العرب تعني الحصر، إنما هذا حصر، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويجب على المسلم أن يبرأ من الكافرين كما أمر الله تعالى المؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني ليست مؤقتة بل إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو الرابط، الرابط هو أن تؤمنوا بالله وحده. فأما ما زلتم كافرين فنحن منكم براء، ليس بيننا وبينكم التقاء، إنما هي مفاصلة تامة. وقال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن تكونوا تحت سلطة الكافرين فتخشون من أن يقتلوكم فتتظاهرون لهم تقية حتى إذا أنجاكم الله عز وجل أعلنتم البراءة منهم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة بالمحبة تميلون إليهم، لماذا؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهذه هي العلة، علة البغضاء بيننا وبين الكافرين أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بهذا القرآن المبارك، كفروا بدين الإسلام. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا كثيرة، حتى قال أحد علماء الدعوة رحمه الله قال ما ذكر الله تعالى في كتابه بعد الأمر بالتوحيد وبعد النهي عن ضده يعني الشرك أكثر من آيات الولاء والبراء. أيها الإخوة، هو من العقيدة الصحيحة التي هي أصل في الدين الخالص أن يبتعد المسلم عن البدعة والضلالة وأن يبتعد المسلم عن الخرافة. البدعة والضلالة هي كل أمر محدث في هذا الدين لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من سعى ببدعة ضلالة فقد انتقص من توحيده. وبعض البدع قد تكون كفرا نسأل الله السلامة، كبدعة عبادة القبور والذبح لأهل القبور وغير ذلك، فهذا كفر وشرك أكبر لرب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك فليحذر المسلم أن يقع في بدعة ضلالة وهو لا يشعر، وذلك لا يتم إلا بالعلم. فليتعلم المسلم وليسأل وليستمع لدروس أهل العلم ولبرنامج نور على الدرب على سبيل المثال ولأسرة أهل العلم فإن فيها خيرا كثيرا. أيها الإخوة، وإن هناك أمورا تنافي الدين الخالص أي أنها تنقض الدين الخالص فتجعل المسلم يرجع من الإسلام إلى الكفر نسأل الله السلامة، وأنا لن أذكرها، لن لا أستطيع إحصاءها ولكني أذكر شيئا منها من أخطرها. لقد ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض. هذه النواقض ذكر الشيخ رحمة الله عليه أنها أكثرها انتشارا، وصدق رحمة الله عليه، فإن من تدبرها ونظر فيها وجد أنها بالفعل أكثر النواقض انتشارا. وأنا سأذكر بعض ما ذكر رحمة الله عليه. فلما ذكر الشرك الأكبر بأنواعه، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك معناه أن يصرف المسلم شيء من العبادات لغير الله، يدعو غير الله، يتوجه لغير الله، يرجو من غير، يرجو غير الله بقلبه الرجاء الشام المستقل، يخاف غير الله خوف الشرك، يزعم أن بذلك الشخص برا، كمن يسميهم أهل الجاهلية بالسيد أو نحوه، فيظنون أن في السر يعلم به الغيب وينفع به ويضر. ومن الشرك الأكبر الاستغاثة بغير الله وطلب المدد وطلب كشف الكربة والشدة. ومن الشرك بغير الله الذبح لغير الله عز وجل، سواء كان من الجن أو كان من السحرة أو كان من الكهان. ويا إخوان، هذا مما عم البلاء به. فإن بعض الناس إذا بنى بيتا قبل أن يسكنه يأكل ذبيحة ثم يذبحها ويليق دمها على درج البيت، على مدخل البيت، على عتبات البيت، ويزعم أن ذلك عن الجن. هذا هو الشرك، لأنه خاف من الجن فذبح لهم متقربا إليهم حتى لا يذكروا بيته. هذا شرك أكبر. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس إذا مرض عنده مريض ثم مر به على المستشفيات فلم يشفع ويأس من شفائه، وذكر له الساحر أو كاهن ذهب إليه، فيطلب من الساحر أن يذبح لغير الله، ويقول: هذا أمر بسيط، نذبح ذبيحة واحدة 500 ريال، ونحن قد خسرنا عشرات الآلاف في علاج هذا الشخص، ذهبنا به إلى المستشفيات، وذهبنا به إلى مستشفيات مصر، إلى مستشفيات أوروبا، إلى مستشفيات أمريكا، ولكن ما شفي. نذبح ذبيحة 500 ويشفى، فيذبحون فيقعون في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه حالة تقع لكثيرين، لأن الإنسان ضعيف، فمن شدة شفقته على المريض ومن شدة أمله أن يشفى يسارع بالاستجابة للساحر والكاهن. ومما يناقض الدين الخالص ما ذكرناه قبل قليل من تحكيم الطاغوت والتحاكم إليه. وهذا الطاغوت شامل، سواء سمي هذا الطاغوت بالقوانين أو سواء سمي بثوالف عادات الآباء والأجداد أو بعادات الآباء والأجداد كما تفعل بعض القبائل التي لا زال عندها جهل أو غير ذلك. هذا كل تحكيم وتحاكم للطاغوت. كذلك أيضا من الأمور التي تناسب الدين الخالص الذهاب للسحرة وتنسيقهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن المعلوم أن الساحر كافر، كما أخبر الله عز وجل في قوله الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا تعلم السحر كفر وتعليم السحر كفر. قال العلماء: والسبب أن السحر لا يتم ولا يمكن أن يحصل إلا بعد الشرك، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين فيستغيث بهم ويضع لهم البخور ويبدأ يهرهم بكلام يدعو به الشياطين، وحين ذلك يستجيبون له فيساعدونه ببعض الأمور، وقد يأمرونه أن يكتب القرآن في النجاسة فيفعل، وقد يأمرون أن يضع القرآن كرمكم الله وكرم الله الكتاب المبارك في الحمامات في دورات المياه فيفعل. هذا كله كفر، فالساحر لا تخدمه الشياطين حتى يكفر، فإذا كفر حين ذاك ساعدت الشياطين. فمن ذهب إليك وصدقه، من ذهب إليه فصدق أنه يعلم الغيب أو أطاعه فيما يأمر به من ذبح لغير الله أو تقرب للشياطين فقد كفر بالله العظيم. فليحذر المسلم أن يذهب للسحرة أو يذهب للكهان، والكهان كل من ادعى علم الغيب سواء سمي كاهن أو سمي عراف أو رمان أو كان ممن يقرأ في الفنجان كما يقولون أو كان ممن يدعو بتحضير الأرواح أو كان من المنجمين، فكل ذلك من الشرك بالله عز وجل في الله السلام، لأن الكاهن ينازع الله في إحدى خصائصه وهي علم الغيب.
من فضلك تقرب الشريف.
لأن الكاهن ينازع الله في إحدى خصائصه وهي علم الغيب. علم الغيب هو ينازع الله في إحدى صفاته التي فرض بها سبحانه وهي علم الغيب، وبالتالي يكون الساحر ويكون الكاهن مشركين بالله شركا في الربوبية قبل أن يكون مشركين شركا في الألوهية، والشرك في الربوبية أعظم من الله السلام. ومما ينافي الدين الخالص تولي الكافرين كما بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما تكلم عن نواقض الإسلام العشرة، وفسر تولي الكافرين رحمة الله عليه بأنه مظاهرة المشركين ومناصرتهم على المسلمين، يعني أن مناصرة الكافرين على المسلمين تعتبر كفرا بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يفعل ذلك إلا وهو يريد انتصار الكفر وانهزام الإسلام. أما إذا قدم للكافرين بعض الإعانة لا رغبة في انتصارهم على المسلمين، ولكن من أجل تحصيل أمر دنيوي، فإن ذلك يعتبر ذنبا عظيما لكن لا يصل إلى حد الكفر. كذلك أيضا يا أيها الإخوة، إن من الأمور المنافية للدين الخالص تفضيل مذاهب الكافرين ومناهجهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أن هناك هديا أفضل من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو زعم أن هناك آداب أو أخلاق أو أن هناك أفكار أو مناهج أفضل مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كافر بالله نسأل الله السلامة، لأنه مكذب لله ورسوله. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا شيء أحسن من حكم الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المنافية أيضا للدين الخالص النفاق الاعتقادي أعاذنا الله به. والنفاق الاعتقادي معناه أن يبطن الإنسان الكفر ويتظاهر بالإسلام، ومن ذلك أن يبغض الله أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض شيئا مما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو كان شيئا صغيرا، فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول فهو كافر. وكذلك أيضا من النفاق الاعتقادي الاستهزاء بالله والاستهزاء بآيات الله والاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن النفاق الاعتقادي التكذيب ببعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن النفاق الاعتقادي الزعم بأن بعض ما جاء به الرسول لا يتناسب مع هذا العصر، أو أنه ليس من المصلحة فعله، أو أنه ليس مصلحة. ومن النفاق الاعتقادي محبة انتصار الكافرين والفرح بهزيمة المسلمين، فكل ذلك ذكر الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد بن الوهاب أنه من أنواع النفاق الاعتقادي نسأل الله السلامة. ومعنى كونه من النفاق الاعتقادي أنه مخرج من ملة الإسلام، وأن صاحبه يكون مرتدا عن دين الله إلى دين الكافرين. أيها الإخوة، وهناك أمور تنقص الدين الخالص، تنقصه يعني تقلل من كماله، لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام، يعتبر مذنب. ومن ذلك الشرك الأصغر بأنواعه، فالشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام لكنه ينقص التوحيد، يقلل التوحيد. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي أو الحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالشرف أو غير ذلك كما يفعله كثيرون. بعضهم إذا حلف قال والنبي، بعضهم إذا حلف قال شرفي، وبعضهم إذا حلف قال والأمانة وأمانتي. كل ذلك من الشرك الأصغر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يعني كفرا أصغر وشركا أصغر. ومن ذلك أيضا من الشرك الأصغر الرياء، أن يقوم الإنسان ويعمل عمل ظاهره الصلاح وقصده أن يراه الناس فيحمدوه ويثنوا عليه بأفعاله، كالشخص الذي إذا رأى الناس بدأ يحسن صلاته، أو الشخص الذي إذا رأى فقيرا أو سائلا أو ضعيفا أعطاه من أجل أن يثني الناس عليه وأن يحمدوه عليه، والشخص الذي يفعل أفعال ثم يبدأ يراهي بها ويسمع الناس ويقول فعلت كذا فعلت كذا من أجل أن يتكلم الناس فيه ويحمدوه، وكل ذلك يرجع عليه بالوبال، فإنه من عمل عملا ليرضي به الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن عمل عملا لوجه الله ليرضي الله به رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن ذلك أيضا الذنوب الكبائر، فإن الذنوب الكبائر تنقص التوحيد وتقلل من كماله وتجعل الإنسان معرضا للوعيد معرضا للعقوبة أمام الله تبارك وتعالى. كل الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك، الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والذنوب الكبائر كثيرة، جعلها بعض العلماء 70، وبعض العلماء جعلها تقارب 700. فليحذر المسلم من الذنوب الكبيرة، فإنها تنقص الإسلام وتضعف التوحيد في قلبه، وهو بذلك يكون معرضا للوعيد أمام الله عز وجل، لأن الله تعالى قد يعاقبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أخبر أنه رأى أناسا من هذه الأمة يعذبون في قبورهم، أخبر أنه رأى الزنا والزواني نسأل الله السلامة، رآهم يعذبون في مثل التنور وهم حراق، وتخرج عليه النار أسفل هذا التنور واسع وأعلى ضيق، فإذا جاءتهم النار جاءهم اللهيب ضوضوا يعني صاحوا. وأخبر أنه رأى أهل الربا الذين يأكلون الربا، رآهم يعذبون في نهر كالدم نسأل الله السلامة، ورأى الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة يعذبون، ورأى الكذاب الذي يخرج البيت فيكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق، رآه يعذب وشدقه يشرشر يعني يشد شق شدقه وتشق عينه وشد ويشق منشره إلى قفاء. فهؤلاء بعض أهل الكبائر الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يعذبون. فليحذر المسلم أن يقع في الكبائر، وإذا وقع فليسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن الاستقامة على الدين الخالص هي معقد النجاة، هي معقد الفلاح لك في الدنيا، وهي معقد الفلاح لك في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، قسم يا إخوان، هذه اللام لام القسم، قال الله: فلنحيينه حياة طيبة. فالله يقسم أن من عمل صالح واستقام سوف يحييه الله تبارك وتعالى حياة طيبة في هذه الدنيا، حتى ولو كان مريض، حتى ولو كان فقير، يعطيه الله عز وجل السرور في قلبه، ويعطيه الله عز وجل حلاوة الإيمان في قلبه. قال تعالى أيضا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله عز وجل حذرنا من النسيان، من نسيان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا آيات الله، نسوا الأمر والنهي، نسوا الوعد والوعيد، فأنساهم أنفسهم، أنساهم أن يعملوا لمصلحتهم، أنساهم أن يعملوا لما فيه نجاتهم يوم القيامة، لما فيه وقايتهم من النار. وليعلم المسلم أن الاستقامة على الدين الخالص تحتاج إلى مجاهدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن النار قد حفت بالشهوات وأن الجنة قد حفت بالمكاره. والشهوات هي ما تشتهيها النفوس وتميل إليها، والمكاره هي ما تكرهها النفوس وتشق عليها، لكن المجاهدة والصبر سبب من أسباب النجاة ودخول الجنة. والله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالتمسك بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر على هذا الحق. فلا بد من مجاهدة وصبر على الاستقامة، لأن الاستقامة لو كانت أمرا ميسورا لكان الناس كلهم مستقيمين، ولكنها تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مجاهدة النفس، وتحتاج إلى مجاهدة الشيطان، وتحتاج إلى مجاهدة أولياء الشيطان مع الشيطان. أيها الإخوة، وعلى المسلم أن يسعى جادا في التوبة إلى الله تعالى من كل ذنب. إن المصطفى الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك وهو يقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. أكثر من 100 مرة يستغفر الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالك بي وبك ونحن المفرطون، ونحن الذين ظلمنا أنفسنا بالإسراف في المعصية. نحن مطالبون أيها المسلمون بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وربكم سبحانه يدعوكم إلى التوبة، بل ربكم سبحانه يحب منكم التوبة، بل ربكم سبحانه يفرح إذا تبتم إليه جل وعلا. وليس فرح الله أنه محتاج إليكم، لا، بل هو الغني عن العالمين وأنتم محتاجون إليه، لكنه سبحانه رحيم وكريم ودود، يقول عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالحات ثم اهتدى. انظر يا إخوان، الشروط 3 لمن تاب وآمن، اعتقد اعتقاد صحيح، وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني سار على الطريق المستقيم. ليست التوبة يا إخوان باتحاد التمني، لكن التوبة هي أمر يقيني في القلب، عزم في القلب، وعمل صالح صادق، وإقلاع عن الذنوب، فهذه هي التوبة الصحيحة. أما الذي يقول تبت وتبت بلسانه ومصر على الذنب فهذا لاعب، والله عز وجل لا يخدع، بل الله عز وجل يعلم ما في القلوب. أيها الإخوة، وإن من الضروري لنا ونحن مسؤولون غدا أمام الله تبارك وتعالى أن نربي أولادنا وأهلنا على الدين الخالص، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلنربي أولادنا على التوحيد، ولنغرس التوحيد الخالص في قلوبهم، لنعلم أولادنا أول ما يتكلمون شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لنعلم أولادنا أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأننا محتاجون لربنا والله غني عنا، وأن الله هو المعبود، وأننا يجب أن نحب ربنا عز وجل لأنه هو المنعم، هو الذي خلقنا، هو الذي تفضل بخلقنا وإيجادنا، ثم تفضل بالإنعام علينا، ثم تفضل بأن هدانا للإسلام. ولنعلم أولادنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أولادنا محبة الصحابة والتابعين والولاء المؤمنين، ولنعلم أولادنا بغض الكفار والكافرين، ولنعلم أولادنا الاستقامة على الدين، نعلمهم الصلاة، نعلمهم الأدب، نعلمهم الألفاظ الكريمة، فنحن مسؤولون عنهم أمام الله تبارك وتعالى. ألم يقل الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أولادك وأهل بيتك من رعيتك، زوجتك من رعيتك، وأولادك من رعيتك، وأنت مسؤول عنهم أمام الله. فحذار أيها المسلم أن تكون سببا من أسباب نقصان إيمان أولادك، وإياك أن تكون سببا من أسباب نقصان الدين الخالص عند زوجتك وعند أولادك. إياك أيها المسلم أن تترك هؤلاء الأولاد كالهمل، كالغنم الضائعة التي ليس لها راعي وليس لها صاحب، فلا تراهم في المساجد ولا يصلون، بل هم في الأسواق والمؤذن يؤذن ثم يقيم ثم تصلق صلاة وهم لا زالوا خارج. هل هذا هو الدين الخالص الذي أمرت أن تتمسك به وأمرت أن تربي أولادك عليه؟ لا والله، إن الدين الخالص يقتضي الطاعة التامة لله، وقد بينت أول الحديث أن الدين معناها الذل والانقياد والطاعة لله عز وجل. فيا أيها المسلم، لا تفرق في تربية أولادك ولا تفرق في تعليم أولادك. ثم يا أيها الأخ الكريم، أختم حديثي هذا إليك بأن أذكرك بأمر فرضه الله عليك وليس لك فيه اختيار، ليس تفضلا منك، بل هو واجب عليك تسأل عنه أمام الله، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. أتدري ما هذا الواجب؟ إنه أن تدعو الناس إلى التمسك بالدين الخالص، إنه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فرضه الله على كل مسلم ومسلمة، لم يفرضه الله على شخص بعينه، لم يفرضه الله على العالم فقط، ولم يفرضه الله على الوالي فقط، بل هو على جميع المسلمين، كل المسلمين مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم يا معشر المسلمين، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا لم تستطع أن تنصح بلسانك فعليك أن تغير بقلبك، أن تبغض المنكر وتكره المنكر بقلبك، تبرأ إلى الله من المنكر بالقلب، وهذا أضعف الإيمان. الشخص الذي قلبه لا ينكر المنكر، لا ينكر أي منكر، هذا ليس في قلبه إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمن لم ينكر قلبه جميع المنكرات، يعني قلبه يقر بالمنكرات ويرضى بها وأعظمها الشرك بالله، فهذا قلبه ليس فيه إيمان. أما القلب الذي فيه إيمان فإنه يبرأ من الشرك، والشرك أعظم المنكرات، ويبرأ إلى الله من كل الذنوب والمعاصي. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، يعني كونوا يا أمة محمد. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس. لماذا؟ هل لأننا من العرب؟ لا والله. هل لأننا نسكن قرب مكة والمدينة؟ لا والله. هل لأننا لوننا كذا أو دين أو لغتنا كذا؟ لا، لكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا هو الذي رفعكم، وهو سبب تفضيلكم على غيركم. إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب الدعوة إلى الله عز وجل أمانة في عنق كل مسلم، وسوف يسأل المسلم أمام الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر. وقد علمت أيها المسلم فعليك الآن بالعمل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: قال عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلغ، في رواية عن شبابه فيما أبلغ، ثم قال: وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، ثم قال: وعن علمه ما عمل فيه. علمت أن الله تعالى أوجب عليك الدين الخالص ماذا عملت؟ علمت أن الله أوجب عليك الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ماذا عملت؟ علمت أن الله تعالى حرم عليك الربا، وحرم عليك الغش والرشوة والسرقة، وحرم عليك حقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فماذا عملت؟ إنك سوف تسأل يا أيها المسلم، فاتق الله تعالى واعمل بما أمر الله تعالى به، وحقق الدين الخالص، فإن الدين الخالص معناه أن تكون عقيدتك صحيحة، وأن تكون عاملا بما أوجبه الله عليك، يعني أن تعمل بالعمل الصالح، ثم بعد ذلك توصي المسلمين بالحق، وتوصيهم بالصبر على هذا الحق، وبالصبر على الأذى فيه، وحين ذاك تكون قد كملت الدين الخالص. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الدين الخالص، وأن يوفقنا للاستقامة على دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين المباركين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وأستغفر الله لي ولكم. الأسئلة كثيرة وقد لا يتيسر الإجابة على جميعها، وإني أعتذر مقدما للإخوة الذين لا نستطيع الإجابة على أسئلتهم. أحد الإخوة يقول: هل العبادة التي يفعلها بعض كبار السن وأيضا الصغار وهي على خطأ، ولكن هم جاهلون بخطأهم، يعتبر غير مقبولة؟ هذا الخطأ ما نوعه؟ هل هو خطأ كلي أو خطأ جزئي؟ فإن كان خطأ كلي، يعني من أساس العبادة وهي خطأ، بمعنى أن كل العبادة مخترعة، مثال ذلك: من يتقرب إلى الله بالاحتفال بالمولد النبوي، هذا الأمر قد يكون فيه مخلص، لكن لما كان على خطأ ليس مشروعا فإنه لا يكون مقبولا ولا يثاب عليه. نيته أمرها إلى الله، لكن عمله لا يثاب عليه، لأن أصل هذه العبادة غير مقبول، هذه ليست عبادة، هذه بدعة. هذا إذا كان العمل من أصله وقضى، أما إذا كان قضى جزء بمعنى صلى ولكن في صلاة أخطاء فهو يثاب على ما أصاب ما أصاب فيه ولا يثاب على ما أخطأ فيه. هذه قاعدة الشريعة، وهذه قاعدة يجب أن تحفظها في كل شيء. العمل الذي تثاب عليه هو ما جمع التصديق، يكون فيه نية خالصة لله ويكون عمل الصواب على السنة، فما كان فيه صواب فيثاب عليه الإنسان، وما كان فيه خطأ فليس عليه جواب، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قرأ قبل أسابيع في إحدى الصحف أن المؤمن بالله لو كان غير مسلم فإن يدخل الجنة. هذا الكلام يا أخي الكريم ضلال وهو كفر، نسأل الله السلامة. تكذيب لله ورسوله، تكذيب لله ورسوله. معنى هذا الكلام الذي كتب معناه أن من آمن بوجود الله، الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا تكفير للنصارى. وقال الله عز وجل عن اليهود فبما كفرهم، فكفرهم الله سبحانه وتعالى. فمن كذب الله فهو كافر، هذا الكلام الذي كتب كفر، نسأل الله السلامة. ولا يجوز أبدا، بل تلك ضلالة عمياء. وهذا كثيرا ما يحصل، نسأل الله العافية، كثيرا ما يحصل. وبعضهم يقول هؤلاء النصارى عددهم كذا، وهؤلاء اليهود عددهم كذا، وهؤلاء الهندوس وكذا، هل على السلة في النار؟ نعم في النار ما داموا يموتون على الكفر. فمن لم يكن من أهل التوحيد فهو في النار. هؤلاء كفرة بالله مشركون، حتى ولو آمن بوجود الله. أبو جهل يا إخوان، أبو جهل وأبو لهب كانوا يعرفون أن الله موجود، يعرفون أن الله موجود. الله عز وجل يقول لنا في القرآن ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكن شركهم كان أنهم ما عبدوا الله وحده، بل عبدوا آلهة مع الله، عبدوا الله وعبدوا غيره، فأصبحوا مشركين، أشركوا بالله في العبادة، فكانوا كفار. وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، وقتلهم يوم بدر وهم من أهل النار، صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرتم أن شرط قبول العمل هو الإخلاص، أرجو أن توضحوا معنى الإخلاص، وهل الإخلاص يكون قبل البدء في العمل أو بعد ذلك العمل؟ الإخلاص يا أخي معناه في اللغة النقاء والصفاء، هذا هو أصل كلمة الإخلاص. فمعنى الإخلاص الذي نريده في العمل أن يكون العمل لله كله، ليس فيه شائبة لغير الله، فتكون النية متوجهة لله. يعني أنت نقوم لصلاة العشاء، فمن صلى وهو يريد وجه الله يريد الثواب، يعني صلى طاعة لله وتنفيذ لأمر الله، فهذا نية خالصة. ومن صلى نفاقا أو رياء فهذا لديه شرك. هذا هو معنى كون العمل خالص. والعمل يجب أن يكون قبل العمل، فأن الإخلاص يجب أن يكون قبل العمل وفي أثناء العمل. وعلى سبيل المثال لو أن إنسانا صلى وكبر وهو مخلص لله، ثم بعد أن صلى الركعة الأولى أحس بأن فيه اثنين دخلوا جلس، فبدأ يحسن صلاته من الركعة الثانية، أصبح دخلها الرياء، أصبح دخلها الرياء. والعلماء بينهم خلاف، هل تبطل هذه الصلاة من أساسها ولا يثاب عليها، أم يثاب على الأول ولا يثاب على الآخر؟ فإذا الإخلاص يجب أن يكون قبل العمل وفي أثناء العمل إلى نهايته. يقول ما شروط الإخلاص في أعمال العبد حتى تكون مقبولة؟ شرط الإخلاص شرط واحد، وهو أن يكون القصد لله ولا يكون لأحد بالشرك، يعني أن تكون بريء من الشرك وبريء، يبرأ قلبك من الالتفات لغير الله، هذا هو الشرط الوحيد للإخلاص. سؤال عن شخص يقول انه لا يصلي وانه يدعوه ويقول لا بد ان تاتي اليه. اولا يا اخوان، الذي لا يصلي مطلقا يعني ما يصلي لا في المسجد ولا في بيته هذا كافر، نسال الله السلامه. قال عليه الصلاه والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. اما ان كان يصلي في بيته يعد الصلاه في وقتها في بيته فهذا عاصي، يعتبر عاصي لترك صلاة الجماعة. فأما إن كان الأول، إن كان هذا الجار الذي يسأل عنه السائل لا يصلي مطلقا نهائيا في الله السلام، لا يركع الله ولا يسجد، فهذا يعتبر مرتد، فينصح فإن تاب وأناب إلى يرفع أمره، يرفع أمره ويقدم ويثبت عليه، ثم يرفع أمره إلى الهيئة يقام في حكم الله تبارك وتعالى، ولا يجوز إقراره السكوت عليه، أن هذا مرتد ولا يجوز إقرار المرتد في ديار المسلمين. أما إذا كان الأمر الثاني، النوع الثاني يعني العاصي، فانظر يا أخي هل تركك لدخول عليه يؤدي إلى توبة يعني في مصلحة، أم أن تركك له لا 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 يقدم ولا يؤخر، بل بالعكس قد يترتب عليه مرتد. فانظر أي الأمرين أصلح، ثم لا تترك نصيحته حتى ولو قابلك مقابلة سيئة، ولا تمل ولا تيأس، وعظه وانصحه برفق، وقدم لك فتاوى العلماء في من ترك الصلاة في المسجد وأن ذلك معصية، وأعطه بعض المواعظ والأسفة الوعظية التي تخوف وترقص القلوب كالحديث عن الجنة والنار والقبر وأهوال يوم القيامة، لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك. يقول يوجد معي زميل يثبت يديه الصلاة، وإذا كانت الصلاة جاهلية ثم قال يوم الضالين لا يقول آمين. على كل حال أخشى أن يكون هذا رافضيا، هذه طريقة الرافضة، مع أن هناك قد يكون جهلا، وقد يكون أخذ بفتوى أخرى. البعض أهل المغرب العربي عندهم رأي وهو في مذهب مالك أن الإنسان لا يرفع يديه في الصلاة، فينظر في محال هذا الشخص، فإن كان هذا الشخص رافضيا فالرافضة كما هو معلوم مشركون، وإن كان ليس رافضيا فيعلم السنة برفق، ولكن لا ينكر عليه لأن هذا الشخص ما ترك شيئا واجبا، إنما يعلم وينصح ويبين له أن السنة أن يضع الإنسان يديه على صدره وأن يقول آمين إذا قال الإمام للضالين. ما رأيكم في من قال إن الله موجود في كل مكان؟ هذه الكلمة كفرية نسأل الله العافية، لأن الله تعالى قال في سبع آيات، بين لنا الله في سبع آيات من القرآن أنه مستوي على عرشه، الرحمن على العرش استوى، يعني ارتفع وعلى سبحانه وتعالى، فالله عز وجل فوق السماوات السبع، فوق عرشه بائن من خلقه. ومن زعم أن الله في كل مكان فقد تنقص رب العالمين، ووصف الله بصفات النقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا نسأل الله السلامة الكلمة كفرية نسأل الله العافية، ويخشى على الشخص إذا أقيمت عليه الحجة ثم لم يرجع يخشى أن يكون مرتدا، والله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، هو العلي العظيم عز وجل، فهو علي القدر وعلي القهر وعلي الذات تبارك وتعالى. وهذا يا أخوان كثير عند كثيرين ممن درسوا العقيدة بطريقة أخرى غير طريقة أهل السنة، طريقة الأشعرية وغيره، ومن الله العافية ينفون صفة العلو لرب العالمين، ويخالفون بذلك القرآن ويخالفون السنة، وهم بذلك ضلال نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك فلا يؤخذ منهم مثل هؤلاء، لا يؤخذ منهم. وإذا قالها مدرس يجب أن يرفع أمره ويرجع للمسؤول عن المدرسة أو عن إدارة التعليم أو عن الكلية أو الجامعة أو كذا، يرجع لهم ويقال لهم هذا الشخص يقول كذا، ويخشى أن يكون سبب من أسباب ضلال الطلبة في العقيدة. يقول ما حكم من وقع ولابس لونا من ألوان الشرك الأكبر المخرج من الملة وهو جاهل، هل يخرج من الإسلام أم يعذر بجهله؟ وهل هناك فرق بين من وقع فيه مرة وبين من لابسه وعاش فيه؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يعيش بين المسلمين وبين أهل التوحيد، وقسم يعيش في بيئة نارية ليس فيها علم ولا توحيد. فالذي يعيش بين المسلمين ويسمع آيات الله تبارك وتعالى ويعرف أن هناك أهل توحيد وأن هناك دعاء للسنة، هذا لا يعذر ولو فعل مرة واحدة. فإذا شف على سبيل المثال من أهل هذه البلاد بين أهل التوحيد وبين علماء التوحيد، ذهب وذبح للجن أو أطاع السحرة وذبح، فهل نقول يعذر؟ لا والله ما يعذر، هذا لا يعذر، هو الذي جنى على المسجد. لكن لو أن شخصا أسلم وهو في مكان نائي في هذه الدنيا في أمريكا الجنوبية مثلا أو في الآسكا أو في مكان نائي ليس عنده علم وليس بين المسلمين، فوقع بمثل هذه جهلا منه، هذا يعذر يعلم، فإذا استقام على الدين فبها ونعمة، وإن أصر أصبح مرتدا. فهذا هو الفارق بين من يعيش في بيئة إسلامية فلا يعذر، وبين من يعيش في بيئة غير إسلامية وليس عنده علم ولا نور النبوة، فهذا هو الذي يعذر بجهله. وليس هناك فرق بين من لابسها مرة أو مرات، فالذي لابسها مرة يجب أن يجدد إسلامه. يقول إذا وقع على الثوب دم وغسل ولم يذهب أثر هل يجب الصلاة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن دم الحيض ولا يضر في أثره، فإذا غسل وبقي لونه بقي كفرة ما تضر، ما يضر ذلك، المهم أن يغسل. يقول هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، ليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، كل البدع سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما دام الرسول أخبرنا أن كل بدعة ضلالة فمعنى أنه لا توجد بدعة حسنة. يقول قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل الشرك الأصغر في عدم المغفرة ويخرج من المشيئة فلا يغفر الله لصاحبه؟ هذه آخر كريم فيها خلاف بين العلماء، وأذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن قوله إن الله لا يغفر، كلمة يغفر هذه فعل مضارع، والفعل المضارع إذا جاء في سياق نفي يكون مثل النكرة في سياق النهي فتكون عامة، فمعناه أن الله لا يغفر الشرك أي يشرك به، هذا في تأويل مبسط، يعني إن الله لا يغفر شركا به، فيشمل الأكبر والأصغر. هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن العلماء من يرى أنه داخل تحت المشيئة والعلم عند الله عز وجل. يقول ما حكم من ذبح ذبيحة ونسي أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى؟ إذا ذبح وهو مسلم ونسي فلا بأس بذبيحته، ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة واجب عند الذكر ويسقط بالنسيان، فإذا نسي المسلم فلا بأس، إنما الشخص الذي لا تذكر ذبيحته هو الكافر، هو المشرك من غير أهل الكتاب. يقول عندما تفوتني ركعة ويجلس الإمام للتشهد هل أقرأ التشهد أم أجلس متابعة؟ لا يا أخي، اقرأ التشهد، اصنع مثل ما يصنع الإمام تماما، لو جئت والإمام بين السجدتين فاجلس وقل رب اغفرني وارحمني، وإذا جئت وهو ساجد فاسجد معه حتى ولو فاتت الركعة، وقل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأنت بهذا متابع على هذا. فأما أن تجلس متابعة بدون كلام فما توجد في الصلاة هذا الشيء لا يوجد في الصلاة على الإطلاق. يقول هل الدهر من أسماء الله؟ لا يا أخي، ليس الدهر من أسماء الله. أما قول سبحانه وتعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار، فهذا هو تفسيرها، فمعناه أن الله تعالى يملك الدهر وهو الذي يصرفه. وغلط ابن حزم، غلط العلماء ابن حزم لما عد الدهر اسما من أسماء الله عز وجل. يقول هل يجوز تكرير التشهد الأول مرتين إذا أطال الإمام الجلوس، علما بأن شخصا قال لي إنه لا يجوز؟ العلماء كرهوا تكرير التشهد أو الفاتحة أكثر من مرة، يعني قراءتها أكثر من مرة مكروه، لكن عليك أن تتأنى وأن تقرأ التشهد. وإذا أخذت برأي بعض العلماء الذين يرون أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا فلا بأس بذلك، ليس به بأس، لكن الأولى أن يقف المسلم عند الشهادتين. يقول هل هناك بعض المسلمين يقتلون صور مجسمة ويضعونها في المكتبة، فهل ذلك يضر بدينهم؟ وهل ملائكة لا يكتب الصور عموما محرمة مجسمة أو غير مجسمة؟ فلا يجوز الاحتفاظ بها مطلقا، لا يجوز الاحتفاظ بالصور مطلقا سواء للذكرى أو في بوم أو في غيره، كل ذلك لا يجوز. والمجسمة أشد لأنها تماثيل، ليست لا تعد الصور فقط بل هي تماثيل، والتماثيل أشد من الصور. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا يدخل بيتا فيه صورة أو كلب. والمراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ولذلك ينبغي المسلم أن يتخلص من الصور. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أرسلك على ما أرسلني بسببها الرسول، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قدر المشرف يعني المصرف إلا سويته، يعني سويته بالأرض. فطمت الصورة معناه طمت وجهها بحيث لا تريد. كذلك الصليب لا يجب الاحتفاظ به لا في السيارة ولا في الثوب ولا في ساعة ولا في خلق ولا في غير ذلك، الصليب والصورة. وقد عم البلاء بالصور، فتجد الصور على ثياب الأطفال وعلى البضاعة وعلى الدفاتر وعلى الصابون وعلى هذه المصائب، عمت بها البلاء نسأل الله السلام، نسأل الله أن يعاملنا بعفو. ولذلك ينبغي أن تخمد وأن توضع في مكان إهانة لها. فالصور إذا كانت مهانة مثل الفراش والمتكأ أن تتكئ عليه لا بأس، الخشية كل الخشية أن توضع في مكان تعظم فيه الصورة. يقول: هل حلق اللحية حرام أو معصية؟ أفيدوني. يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا طرق الهدى، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين، وكل ما أمر الله به ورسوله فهو واجب ما لم يأتي دليل يصفه عن الوجوب إلى النفي، وكل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو محرم ما لم يرد دليل يصفه من التحريم إلى الكراهية. إذا تبين ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن حلق اللحية، قد أنكر هذا وأمر بإعفائها، ولم يبقى الأمر مجرد بل جاءت علة تبين تؤكد الوجوب. يعني ما جاء، لو كان الأمر مجرد لكان يدل يفيد الوجوب، فكيف وقد علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة تؤكد الوجوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحكوا الشوارب وأعفوا اللحى، ثم قال: ولا تشبهوا بالمجوس. القاعدة المعروفة في الشريعة أن التشبه بالكفار محرم، التشبه بالكافرين محرم مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بالقوم فهو منهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق اللحية وأمر بتركها وأمر بقص الشارب، وعلل ذلك بمخالفة المجوس، وفي رواية أخرى مخالفة المشركين في حديث آخر. فدل ذلك على أن إطلاق اللحية فرض على المسلم، ليس الأمر في خيارة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعصونه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا حلق اللحية معصية لله ورسوله، وإطلاقها فرض واجب، ومن أطلقها طاعة الله ورسوله فهو متاب على ذلك. أختم بهذا السؤال الذي يقول: ما رأيكم في من يقول حينما تنصحه لسنا أحسن من غيرنا حسب ما قرأ؟ هذه العبارة تأتي بطريقين: بعض الناس إذا نصح قال نحن أحسن من غيرنا، والأخ أفادني أن هناك أيضا من يقول لسنا أحسن من غيرنا. فعلى كل حال بالنسبة الأولى الذي يقول نحن أحسن من غيرنا، أقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين في العبادة أن ينظروا إلى من هو فوقهم، أمرهم بالكمال، بتحري الكمال، وأنت لن تسأل عن أعمال الناس ولا تحاسب إلا على عملك،